رأيتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع اللقاء 13 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 6 من صحيح السير في اللقاء السابق كنت قد بدأت في الكلام عن عام الوفود وتكلمت عن وفد ثقيف ثم انتقلت إلى حدث تالي وهو وفاة زعيم المنافقين ورأس المنافقين أبي ابن سلول ورأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يعوده وهو مريض فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد كنت نهيتك عن حب يهود قال قد كان أسعد بن زرارة كذلك فمه يعني يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان يبغض اليهود فهل نفعوا بغضه اليهود يعني دفع عنه الموت هكذا كان يقول وهل يدفع الموت أحد سبحان الله وذكرت أنه وردت آثار وأحاديث منها ما ورد عن عمر رضي الله عنه وفي الصحيحين وعن غيره من الصحابة في غير الصحيحين أنه لما مات أبي فإن ابنه وهو صحابي فاضل جليل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يعني من شفقة الابن على أبيه فهو يرجو لأبيه أي شيء قد ينفعه قد ينفعه والحقيقة أنه لا شفاعة لكافر ستقول إن أبيا كان منافقا يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا أشد من الكافر الكافر يظهر عداوته لكن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام تصنعا ورياء ونفاقا وقد توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار شهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ذكر أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر في غزوة بدر وكان يحتاج إلى قميص فما وجدوا قميصا يناسبه إلا قميص أبي بن سلول فأعطاه للعباس لعم النبي عليه الصلاة والسلام فهذه اليد كما يقول ابن عيينة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه بها أنه أعطى قميصه للعباس لما كان أسيرا في بدر فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئ ابن سلول بقميصه صلى الله عليه وسلم ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره فوجده قد دفن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه في رواية ويعني نفث فيه وتفل صلى الله عليه وسلم وأجلسه وأخذ يستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتصلي عليه وهو من هو؟ وأخذ يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أقوال وأفعال ابن سلول على مدى سنوات الهجرة، ماذا فعل وماذا قال، ويكفيه مقالته في حادثة الإفك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نح عني يا عمر، نح عني يا عمر. فيقول عمر رضي الله عنه يا أخذ عمر رضي الله عنه يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمر، يقول له ألم ينهك الله سبحانه وتعالى يا رسول الله عن الاستغفار لهم؟ فقال إن الله خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70، سأزيد على 70. فنزل قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي على أحد من المنافقين بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم ورعاية لقلب ابنه الذي هو من الصحابة الأجلاء الأفاضل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومات أبي بن سلول وذهب زعيم المنافقين إلى الدرك الأسفل من النار. من أحداث تتابع في أحداث العام 9 عام الوفود إرسال النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر للحج على رأس الحج. فخرج أبو بكر رضي الله عنه، هل خرج في ذي القعدة أو خرج في ذي الحجة؟ يعني فريق من أهل السير والمؤرخين قالوا في ذي القعدة، وفريق قال في ذي الحجة، ورجح بعضهم كابن كثير أنه في ذي الحجة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على رأس الحج في هذا العام. وسيأتي معنا سؤال، لماذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه على رأس الحج في هذا العام؟ سيأتي معنى هذا السؤال. فمضى أبو بكر رضي الله عنه بالمسلمين إلى حج بيت الله الحرام، ثم نزلت سورة براءة، نزلت سورة براءة وصدر سورة براءة على النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر مضى رضي الله عنه بالمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة أرسل صدر هذه السورة إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال لا بل يؤدي عني رجل من أهل بيته. هكذا كانت يعني أعراف العرب، من أراد أن يبلغ شيئا فيكون من أهل بيت الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مضى على أعرافهم في ذلك، فأرسل عليا رضي الله عنه بصدر سورة براءة خلف أبي بكر رضي الله عنه. فلما أدركه ببعض الطريق فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمير أم مأمور؟ انظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه، لو قال له أمير لتخلى عن الإمارة في الحال. فقال أمير أم مأمور؟ قال بل مأمور. وذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ناقته في رواية العطباء وفي رواية القصواء، الشاهد أنه أعطى ناقته لعلي ابن أبي طالب ليكون من أهل بيتي وعلى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرني أن أقرأ صدر سورة براءة على الناس في يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم النحر. وبالفعل في يوم النحر وقف علي رضي الله عنه يعني يرفع صوته حتى يسمعه الناس ليبلغهم ما يعني ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فقرأ صدر سورة براءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أيها الناس، يعني يقول باقي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة كافر، وألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد العام كافر، ومن كان له عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجله إلى 4 أشهر كما ورد في مفتتح سورة براء. فبلغ علي رضي الله عنه ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه قد بلغ، وصح أن أبا هريرة أيضا قد بلغ، وأبو الطفيل أيضا قد بلغ. فالجمع أن علي رضي الله عنه بلغ كما أمر، إلا أنه تعب من البلاغ في يومها، لأنه يبلغ الجموع كثيرة، وهو يريد أن يبلغ في مكان ويذهب إلى مكان حتى تعب. فتولى أبو بكر رضي الله عنه البلاغة، وأرسل أبا هريرة، أبو بكر رضي الله عنه أرسل أبا هريرة أيضا للبلاغ، وأرسل أبا الطفيل أيضا للبلاغ. فالكل شارك في إعلان الناس في يوم الحج الأكبر أنه لا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأنه لن يدخل الجنة كافر، لن يدخل الجنة إلى نفسه المؤمنة، وأن من كانت له ما كان له عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجله 4 أشهر كما ورد في سورة براء. ونأتي إلى السؤال، لماذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج بنفسه في العام 9؟ بالطبع قبل العام 8 لا مجال لهذا السؤال، لأن مكة كانت دار كفر حتى جاء الفتح في العام 8. إذا كان منع النبي عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة في صلح الحديبية، فالكلام سيكون في العام 9 أو عن العام 9. فهناك أسباب كثيرة، من هذه الأسباب هو تكاثر قدوم الوفود من سائر الجزيرة العربية إلى المدينة من أجل إعلان إسلامهم، ومن أجل مبايعة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإسلام. ولا شك أن ذلك هو الدور الرئيس للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يدعو الناس إلى الإسلام، وأن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى إلى سائر الناس. فتوافدت الوفود، وأنا ذكرت أن بعض المصادر ذكرت أن حوالي 60 وفدا، وإن كنت ذكرت في كلامي أن أكثر يعني هذه الوفود ما يعني وردت بدون أسانيد، لكن الشاهد أو من المعلوم أن هذا العام يسمى بعام الوفود لكثرة قدوم الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المدينة المبايعة على الإسلام. فشغل النبي عليه الصلاة والسلام بمبايعة هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة بكثرة، شغل بمبايعة هؤلاء على الإسلام وأخذ العهود والمواثيق عليهم. هذا سبب. هناك أسباب أخرى دعت أو جعلت النبي عليه الصلاة والسلام لا يحج في العام 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل أبا بكر رضي الله عنه، ثم أرسل من بعد عليا رضي الله عنه. هناك هذه الأسباب الأخرى سأعود إليها بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.